العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أيضا تتصدى لبيان فارق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، وحاصل الفرق في قسم الوضع. هل أن المعنى الحرفي موضوع على نحو الوضع العام والموضوع له عام، أو على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص؟ فإذا تم الثاني حينئذ يبرز لنا فرق آخر بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي. المعنى الاسمي مثلا الإنسان، هذا موضوع بالوضع العام والموضوع له العام. الإنسان هو من قبيل القسم الثاني. فريد نشوف المعنى الحرفي، هل هو من قبيل القسم الثاني حتى لا يكون هناك فرق بين وبين المعنى الاسمي، أو أن وضع الحرف هو من قبيل القسم الثالث ليبرز لنا فرق ثالث؟ كلامنا في المرحلة الثالثة في هذا. نقول إذا قلت مثلا الماء في الكوز، فلا شك في أن استعمال في هذا استعمال في المعنى الحقيقي، لا شك في ذلك. إذا قلت الماء في الكوز فمن الواضح جدا أن في استعملت في المعنى الحقيقي، استعملت من دون مجاز بعبارة أدق لوضوح أن السامع حينما يسمع الماء في الكوز لا يشعر بأي مجازية، حينما يسمع الماء في الكوز لا يشعر بوجدانه بأي مجاز. المجاز كما ذكرنا مرارا فيه ثقل، هو لا يشعر بثقل المجاز. هكذا إذا استعمل في مورد آخر، إذا قال الماء في الكوز وقال أيضا النار في الموقد، أيضا لا يشعر بالمجازية مع تبدل الأطراف. حتى إذا تبدلت الأطراف يبقى الاستعمال من دون مجاز. وقد تقدم سابقا أن بتبدل الأطراف تتبدل النسب، سواء كان التبدل على نحو التبدل الذاتي أو التبدل في الموطن. إذا تبدلت الأطراف سواء كان التبدل ذاتيا أو بلحاظ الموطن تتكسر النسب وتتعدد النسب، ومع ذلك لا نشعر به المجاز. هذا يؤشر إلى أن استعمال الظرفية، استعمال في الظرفية في النسب المتعددة، لا زال استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. استعمال في النسب المتعددة هذا استعمال من دون مجاز. هذا شنو معناه؟ معناه استعمال لفظ واحد في مصاديق متعددة متكثرة من دون مجاز. هذا أمر مفروغ منه ولا إشكال فيه، وينبغي أن يكون مبدأ للبحث. لابد من أن ننطلق من نفس هاي النقطة في البحث، نقول استعمل لفظ واحد في معاني ونسب متكثرة متعددة من دون مجاز. فنسأل نقول هل أن استعمال اللفظ الواحد في النسب المتعددة المتكثرة، هل هو على نحو الاشتراك المعنوي كما في لفظ الإنسان؟ لفظ الإنسان اللي نستعمله في زيد وعمر وبكر وخالد، هذا أفراد متعددة، مصاديق متعددة، نستعمل الإنسان في كل واحد من تلك المعاني من دون مجاز. نقول زيد إنسان، عمر إنسان، خالد إنسان، هاي كلها استعمالات حقيقية وليست بمجازية. ففي الحرف هل هو نظير الإنسان في أن استعمال في الحرف في المصاديق المتعددة على نحو الاشتراك المعنوي هذا، أم أن استعمال في شوية لحظة هذا حتى لا يصير خلط، أم أن استعمال في في النسب المتعددة على غرار المعاني الحقيقية المتعددة في المشترك اللفظي. هذا الشق الثاني، نقول أن استعمال في النسب المتعددة، هذا كيف نستعمله؟ نستعمله على غرار استعمال اللفظ المشترك في المعاني المتعددة على نحو الاشتراك اللفظي. ما نريد ندعي بالشق الثاني، هذا اللي أقول ليس خلط، ما نريد ندعي بالشق الثاني أن عندنا اشتراك لفظي، لا، نقول كما أن المشترك اللفظي موضوع لكل معنى من المعاني بالخصوص، نقول أن اللفظ فيه موضوع لكل نسبة بالخصوص. بالخصوص يعني شنو؟ يعني بلحاظة من دون توسيط شيء آخر. بالمشترك اللفظي شنو نسوي؟ نقول العين موضوعة للباصرة بالخصوص. يعني شنو بالخصوص؟ يعني لاحظ الباصرة، لاحظ الباصرة الواضع ووضع لفظ العين للباصرة، وأيضا لاحظ من ناحية أخرى النابعة ووضع لنفس النابعة من دون توسيط شيء آخر، كما كان في المشترك المعنوي. بالمشترك المعنوي يوسط هذا الجامع، يوسط الإنسان في استعمال الإنسان في الأفراد. هل أن استعمال في المعاني المتعددة على نحو المشترك المعنوي، أم أن استعمال في المعاني المتعددة على غرار الاشتراك اللفظي؟ الجواب أن الشق الأول باطل وليس بصحيح، ويتعين الشق الثاني. الأول باطل، ليش باطل؟ لأن وضع فيه للنسب المتعددة على أساس مناظرته بالمشترك المعنوي، هذا يتوقف على وجود جامع، هذا يحتاج إلى وجود جامع، كما في زيد، زيد وعمر وبكر وخالد، أخذنا جامع لتلك الأفراد المتعددة وضعنا للجامع، فصار استعمال اللفظ الإنسان في كل فرد من الأفراد على نحو استعمال الكل في فرده، وهو استعمال حقيقي، استعمل لفظ الإنسان في كل فرد من الأفراد. هذا يتوقف على وجود جامع، والجامع موجود بين مصادق الإنسان. شنو الجامع؟ الحيوان الناطق، الحيوانية الناطقية، هذا جامع بين الأفراد، فنضع لفظ الإنسان للحيوانية الناطقية فتستعمل حقيقة في المصادق، باعتبار أن زيد مصداق من مصادق الإنسان فيستعمل في لفظ الإنسان. هذا نقول ما يمكن بالحروف، ما يمكن بالمعاني الحرفية. ليش؟ لما تقدم في المرحلة الثانية من أن المشتر، من أن الجامع الذاتي مستحيل في الحروف، فإذا لا يوضع على نحو المشترك المعنوي، بل هو موضوع على غرار المشترك اللفظي. يعني وضع اللفظ لكل نسبة بالخصوص من دون توسيط شيء آخر. نفس لفظ الضرب في موضوع لكل نسبة من النسب المتعددة المتكثرة بالخصوص. هذا اللي انتهينا إليه. الآن نسأل، نقول ما هي كيفية الوضع؟ كيف الواضع وضع لفظة في للنسب المتعددة؟ عرفنا مو على نحو المشترك المعنوي، على غرار المشترك اللفظي، لكن كيف توسل أو توصل الواضع لهذا الوضع؟ أولا لا يمكن أن يتصور الواضع جميع النسب المتكثرة اللا متناهية، ما يمكن أن يتصور النسب المتعددة. ليش؟ لأن تصور النسب المتعددة يستدعي تصور الأطراف المتعددة، والأطراف لا متناهية. مرة نقول الماء في الكون، مرة نقول النار في الموقد، مرة نقول الكتاب في المكتبة، مرة تختلف الأطراف اختلافا موطنيا واختلافا ذاتيا، فلا تتناهى الأطراف، وبعدم تناهي الأطراف لا تتناهى النسب. فإذا لا يمكن أن يتصور الواضع، لا يمكن أن يتصور الواضع الأفراد المتكثرة بنفسها، حتى شنو؟ حتى نقول يتصور المعنى، يتصور معنى من المعاني ويضع مثلا للجزئيات، يتصور الجزئي ويضع للجزئي، يتصور يصور النسبة ويضع للنسبة حتى يكون من قبيل مثلا الموضوع له خاص. لا يمكن أن يتصور نفس النسبة، نسب لا متناهية، فيمكن ما يمكن أن يتصورها، فيتوسل بالجامع العرضي المتقدم. قلنا صحيح الجامع الذاتي منتفي ومستحيل، لكن عندنا جامع عرضي، عندنا عنوان مشير إلى تلك الأفراد المتعددة. الواضع يوسط الجامع العرضي، يوسط مفهوم الظرفية، وبتصوره لمفهوم الظرفية يتصور النسب المتكثرة في الخارج، فيضع بواسطة ذلك للأفراد، يضع بتوسط ذلك إلى النسب المتكثرة. فهذا من أي قبيل؟ هذا من قبيل الوضع العام، لأن الوضع عبارة عن شنو؟ الوضع عبارة عن اصطلاح. الوضع يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور حال الوضع. هو شو تصور حال الوضع؟ تصور مفهوم النسبة، المفهوم العام الكلي. فالوضع عام والمعنى الموضوع له هو خاص، وضع لنفس النسب، فيكون من قبيل القسم الثالث بناء على تصورات المصنف. راح يكون من قبيل القسم الثالث الوضع عام والموضوع له الخاص، خلافا لصاحب الكفاية الذي ادعى أن الوضع عام والموضوع له عام أيضا. وبذلك يفترق عن المعاني الإسمية المعنى الحرفي من قبيل القسم الثالث، والمعاني الإسمية إما من قبيل الأول وإما من قبيل الثاني. من قبيل الثاني مثلا فلا تدخل في القسم الثالث المعاني الإسمية، أو قل بالدقة المعنى الحرفي لا يدخل بالقسم الثاني إنما يدخل بالقسم الثالث، فيفترق المعنى الإسمي عن المعنى الحرفي. المعنى الحرفي من قبيل القسم الثالث، هذا أصل الفارق في الوضع. ثم المصنف يتمم البحث في ذكر فقرة راح يجي الحديث عنها. قال: المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحرف موضوع، أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، قول خلافا لصاحب الكفاية، وبذلك يفترق المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي. قال: لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي، هذا حتى ينفي شنو؟ حتى ينفي كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال وضع عام والموضوع له عام، على أساس شنو؟ على أساس وجود جامع، لازم وجود جامع. احنا قلنا ماكو جامع، ما عندنا جامع، فلا بد ان يكون الموضوع له خاص. قال: لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، حتى يكون مثلا مشترك معنوي، كما في الانسان الحيوانية الناطقية جامعة بين جميع افراد المختلفة، فيوضع لفظ الانسان للحيوان الناطق. قال: ليوضع الحرف له فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، لا على نحو الاشتراك اللفظي ولا على نحو الاشتراك المعنوي، بل على ما بيناه. يوسط الشارع الجامع العرضي، عفوا، يوسط الواضع الجامع العرضي، يوسط مفهوم الظرفية حتى يضع لي النسب، نسب الظرفية. قال: فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. وهذا إنما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، سيكون الوضع عاما. ليش الوضع عام؟ لأن احنا تصورنا عنوان كلي، جامع عرضي، والموضوع له خاصا، لأن الموضوع له هو النسب المتعددة المتكثرة، أفراد النسب كل. ثم قال: وليس المراد بالخاص هنا. المصنف في هاي الفقرة يتعرض إلى كلام صاحب الكفاية ويجيب عن إشكال ذكر صاحب الكفاية، شوي يحتاج التفات. هذا صاحب الكفاية كما تقدم الإشارة إلى بعض كلامه، قال أن المعنى الحرفي موضوع من قبيل القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له عام. إحنا نتصور مفهوم الابتداء ونضع فيه لمفهوم الابتداء، لكن بقيد اللحاظ الآلي. ثم أشكل نفس صاحب الكفاية على المشهور. المشهور شنو قاله؟ كما قال المصنف: الموضوع له عام الوضع عام والموضوع له خاص. فنقطة الاختلاف وين؟ في المعنى الموضوع له. صاحب الكفاية يقول عام، المشهور يقول خاص. يجي صاحب الكفاية يناقش المشهور، يقول احنا نقول عام. هاي الخصوصية من اين تأسس؟ منو قاعد يتحدث؟ صاحب الكفاية خاطب المشهور، يقول هاي الخصوصية المدعات، هذا كون الموضوع لو هو خاصا، هاي الخصوصية من اين تتأتى؟ خصوصية المعنى الموضوع له. حتى تقولون قسم ثاني، قسم ثالث مو قسم ثاني. هاي الخصوصية من اين متأتية؟ احنا نقول عموم وعدم خصوصية صاحب الكفاية. هاي الخصوصية من اين متأتية؟ اذا كانت متأتية من الذهن، من اللحاظ، فقد تقدم صاحب الكفاية قال لا، اللحاظ ليس قيدا للمعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له غير مقيد باللحاظ، حتى يقال أن تقييد المعنى الموضوع له باللحاظ أوجب الخصوصية، هو الذي أوجب الخصوصية. صاحب الكفاية يخاطب المشهور ويشقق، يقول هاي الخصوصية إما أن تتأتى من الذهن وإما أن تتأتى من الخارج، ماكو شخص ثالث. أما من الذهن فقد أجاب عنه هو نفسه حينما ذكرنا الاتجاه الأول، ذكرنا نقاط ثلاث. النقطة الثانية كانت في الجواب عن هذا الإشكال، قال اللحاظ لا يكون قيدا للمعنى الموضوع له، للمعنى الموضوع له، إنما يكون قيدا للواضع، ورتب عليه ما رتب سابقا، فأجاب عن هذا الشق. الشق الثاني يقول وإما أن تقولوا بأن الخصوصية متأتية من الخارج لا من الذهن، الخصوصية متأتية من الخارج لا من الذهن. يشكل على هذا الشق بإشكال، يقول لا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له الحرف في الخارج خاصا، بل لابد أن يكون عاما. ليش؟ يقول لنا احنا كثيرا كما ذكر، يقول كثيرا ما نستعمل الحروف في جملة أطرافها كلية، كما في الحرف المستعمل عقيب الأمر، تقول سر من البصرة، هذا السر من البصرة، هذا مو معنى جزئي، مو معنى خاص. نعم النار في الموقد هذا خاص، أما في السر من البصرة هذا مو معنى خاص. فما عندنا خصوصية دائما تقيد المعنى الحرفي. الخصوصية المدعاة إما أن تتأتى من الذهن وإما أن تتأتى من الخارج كلام صاحب الكفاية. أما في الذهن فلا خصوصية لأن اللحاظ لا يكون قيدا للمعنى الموضوع له، فما عندنا خصوصية. وإما من ناحية الخارج يقول أيضا ما عندنا خصوصية ملازمة، دائما المعنى الموضوع له هو خاص. لا، ليش؟ لأننا كثيرا ما نستعمل الحرف في معاني كلية، مثل سر من البصرة، شلون معنى كلي؟ معنى كلي لأن هذا العبد إذا أراد أن يمتثل هو من حقه أن يشرع في سيرة من البصرة، من أي نقطة من البصرة، من أي نقطة، من أي طرف من أطراف البصرة هو يمكن أن يبتدئ. فإذا تعدد هذا الانطباق تعدد الطرف، وبتعدد الطرف يكون المعنى المستعمل فيه كلية، يمكن أن يبدي من النقطة الأولى، من النقطة الثانية، من النقطة الثالثة. هكذا إذا قال إلى كربلاء هو من حقه أن يقف على حدود كربلاء، أو يدخل في أعماق كربلاء، أو يصل إلى الطرف الآخر من كربلاء. هذا ينطبق على كثير من المصادر، هذا ضابط الكلي، الكلي ما يقبل الانطباق على كثيرين. فيقول ما عندنا خصوصية صاحب الكفاية لا من الخارج ولا من الذهن. إذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له في الحروف خاصا، بل لابد أن يكون عاما، إذ لا خصوصية، وبذلك يبطل كلام المشهور. هذا إشكال صاحب الكفاية على المشهور. المصنف في هاي الفقرة صار بصدد الجواب عن كلام صاحب الكفاية. أولا قبل أن نذكر الجواب، هذا الكلام متوقف على شيء متوقف تصوره على شيء احنا نذكره، المصنف ما ذكره، كان من المناسب ان يذكر المصنف، وهو في اصل انطباق النسبه، اصل انطباق النسب على الخارج. قد يقال ان اصلا النسبه الموجوده في الذهن لا يمكن ان تنطبق على النسبه الموجوده في الخارج، سواء على نحو التعدد او على نحو عدم التعدد. يعني احنا حينما نتحدث عن ان المعنى الحرفي خاص او عام، هذا شنو معنى؟ معناه ان المعنى الحرفي الموجود في الذهن ينطبق على كثيرين، يعني شنو؟ يعني كلي، او لا ينطبق على كثيرين، يعني جزئي. هذا الحديث، هذا السؤال، الكلية والجزئية فرع اصل الصدق. اولا لابد ان نثبت امكان الصدق حتى نقول اذا صدق على معنى واحد يكون جزئيا، اذا صدق على معاني متعددة يكون كلية. كيف يبين انطباق وصدق وحكاية النسب الموجودة في الذهن على الخارج؟ قد يقال بعدم الصدق وعدم الحكاية، باعتبار ما تقدم من أن النسب إنما تتكثر بتكثر الأطراف، النسبة إنما تتكثر بتكثر الأطراف، والموجود في الخارج هو واقع النسبة وحقيقة النسبة. حقيقة الرابط موجود في الخارج، هو الذي يقوم بالربط بين المعاني الخارجية. كذلك في الذهن، في الذهن الموجود مو فقط مفهوم الظرفية، مفهوم الابتداء، لا، مفهوم أي الموجود في الذهن أيضا حقيقة الظرفية وحقيقة الابتداء، واقع الابتداء، ولذلك هو الذي يقوم بوظيفة الربط بين المفاهيم. المفاهيم في الذهن كما أن المعاني الخارجية تحتاج إلى رابط، قلنا الذهن أيضا يحتاج إلى رابط. من اللي يربط بين المفاهيم؟ مو مفهوم الربط، مو مفهوم النسبة، مو مفهوم الظرفية، لا، واقع الظرفية ومصداق الظرفية. الظرف بحسب واقعه، بحسب مصداقه. إذن هذا النسبة الموجودة في الخارج فرد من أفراد الظرفية، والنسبة الموجودة في الذهن هي أيضا فرد ثاني من أفراد الظرفية. فكيف يحكي فرد عن فرد آخر؟ هذا المفروض ما يمكن أن يتحقق الحكاية، لا يمكن أن تتحقق الحكاية. النسب تتبدل بتبدل الأطراف، سواء كان بحسب الذات أو بحسب الموطن. إذا قلت النار في الموقد، هاي النسبة الخارجية نسبة، وإذا تصورت النار في الموقد في الذهن، هاي نسبة أخرى، هاي نسبة مغايرة للنسبة الخارجية، لأن المصنف قال إذا تغير موطن الأطراف تغيرت النسبة، فهاي النسبة مصداق ثاني لا يمكن أن تكون حاكية، هاي المصداق الثاني لا يمكن أن يكون حاكيا عن المصداق الأول الموجود في الخارج، ما يمكن الحكاية، لأن شلون يحكي؟ إذا بقي متعلقا بأطرافه فحينئذ سيكون فرد ثاني مغاير للفرد الأول، وفرد لا يحكي عن فرد، الفرد لا يحكي عن فرد، أصلا عندهم مشكلة في حكاية الفرد عن الكلي، فما بالك بحكاية الفرد عن الفرد الآخر. ولذلك قالوا باستحالة القسم الرابع خلافا للمحقق الرشدي في بدائع الأفكار، قال بإمكانه على توهم، هم يقولون أن الجزئي لا يمكن أن يحكي عن الكلي، فما بالك بحكاية جزئي عن جزئي آخر، فرد عن فرد آخر، المفروض ما يحكي. فإذا لاحظنا الأطراف، إذا لاحظنا النسبة الموجودة في الذهن متقومة في الطرفين، لا يمكن أن تحكي عن نسبة أخرى. وإذا لا جردنا النسبة عن الأطراف، بعد انقلبت النسبة من نسبة إلى معنى اسمي، صحيح قد يحكي عن الخارج، لكن هذا ما عندنا كلام به، احنا ما قاعد نسأل عن حكاية المعاني الاسمية، قاعد نسأل عن حكاية المعاني الحرفية. فإذا أصل الحكاية وأصل الصدق هذا يحتاج إلى تصوير، ثم بعد ذلك بعد أن نعبر هاي المرحلة نقول يصدق على كثيرين، لو يصدق على معنى واحد حتى نقول جزئي، أو كلي؟ هذا أصل الإشكال في أصل الصدق. نجاوبه ثم ننتقل إلى كلام المصنف. واضح الإشكال؟ الجواب عنه أن انطباق المعنى الإسمي على الخارج يباين تماما انطباق المعنى الحرفي على الخارج. انطباق المعنى الإسمي على الخارج كيف؟ شلون يتحقق؟ شلون يتحقق حكاية المعنى الإسمي على الخارج؟ شلون يحكي على الموجودات الخارجية؟ واضح تقدم. قلنا المعنى الإسمي إنما يحكي عن الخارج، إنما يصدق على الخارج إذا تصور بالحمل الأولي، إذا تصور بتصور أولي سطحي ساذج. راح نشوف هاي النار الموجودة في الذهن فانية في الخارج منطبقة ومتحدة مع الخارج، وبذلك راح تحكي عن الخارج، فيحق لنا أن نثبت الأحكام الثابتة للنار الخارجية نثبتها للمفهوم، للمعنى الإسمي، لمكان الاتحاد، لأجل الاتحاد. هذا وين؟ هذا في المعاني الإسمية. في المعاني الحرفية الصدق والحكاية يتحقق بطريق آخر، أصلا مباين لهذا الطريق. المعنى الحرفي حتى يحكي عن الخارج، حتى ينطبق ويصور الخارج، نحتاج إلى شيء آخر وهو الحكاية بالتبعية. حكاية المعنى الحرفي عن الخارج بتبعي حكاية المعنى الإسمي عن الخارج. شلون؟ نقول إذا قال المتكلم النار في الموقف، فعندنا نار في الموقف خارجا وعندنا نار في الموقف موجودة في ذهن المتكلم، هكذا في ذهن السامع. شلون تحكي هاي النسبة؟ فرد من أفراد النسبة، شلون يحكي عن فرد آخر من أفراد النسبة؟ هذا إنما يحكي عنه بتبعي حكاية المعاني الإسمية، لأن المتكلم إذا تصور النار وإذا تصور الموقف بالتصور بالحمل الأولي ووجد النار الموجودة في ذهنه والموقف الموجود في ذهنه هو عين النار الموجودة في الخارج والموقد الموجود في الخارج. إذا تصور النار والموقد بالحمل الأولي ستتجسد له نار وموقد حقيقيان، مو هذا معنى الحمل الأولي اللي ذكرناه سابقا، وحينئذ بتبع ذلك راح تتجسد إليه بتبع ذلك نسبة موجودة في ذهنه تنطبق على النسبة الخارجية. ليش تنطبق على النسبة الخارجية؟ نقول لأن حقيقة النسبة هي شنو؟ هي التقوم بالطرفين. حقيقة النسبة التقوم بالطرفين. فإذا وجد المتكلم النار الموجودة في ذهنه والموقد الموجود في ذهنه هو عين الموقد والنار الخارجيين، سيجد بتبع ذلك أن النسبة الموجودة في ذهنه هي عين النسبة الموجودة في الخارج، تحكي عن الخارج وتنطبق على الخارج. ليش؟ لما قلنا من أن النسبة أصلاً هي مو شيء آخر غير الأطراف، تمام ذاتيات النسبة الأطراف. فإذا شاف أكو اتحاد بين الأطراف الموجودة في ذهنه مع الأطراف الموجودة في الخارج، بتبع ذلك راح يشوف أن النسبة اللي موجودة في ذهنه هي عين النسبة الموجودة في الخارج وإن كانت هي مباينة لها ذاتا. وهذا نقبله كما قبلنا في النار. احنا قلنا مفهوم النار يباين حقيقة النار الخارجية، أصلا حينما يتفحص في مفهوم النار راح يشوف مفهوم النار شيء آخر مباين تماما للنار الخارجية، ومو من حقه إطلاقا أن يثبت أحكام النار الخارجية لمفهوم النار، مباين له، لكن مع ذلك حكى عن. ليش حكى عن؟ لأجل التصور الأولي. هذا الكلام كما قبلنا خلينا قبله بالنسبة، وإن كان هو مو تماما عينه لكن نظير له. نقول صحيح هاي النسبة الموجودة في الخارج هي تختلف وتباين ذاتا النسبة الموجودة في الذهن لأجل تبدل موطن الأطراف، لكن المتكلم حينما وجد أن الأطراف تتحد مع ما في الخارج وجد أن النسب تتحد مع ما في الخارج، لأن النسب ليست إلا الأطراف، فإذا وجد الأطراف متحدة سيجد النسب متحدة. نعم إذا التفت ووجد أن النار تباين النار الخارجية، موقد يباين الموقد الخارجي، حينئذ صحيح هاي النسبة لا تحكي، لكن إنما لا تحكي ليه؟ لأن أصلا المفاهيم لا تحكي، تبين أن المفاهيم تباين الخارج أصلا، وإذا تعددت الأطراف في نظره وراح يشوف النسب متعددة. إذن المراد من الحكاية حكاية نسبة عن نسبة، مو الانطباق والتصور باللحاظ الأولي كما كنا نقول في المعاني الإسمية. بالمعاني الإسمية قلنا يكفي أو قل أن تصور الطرف بالحمل الأولي هذا هو الذي يسوغ الانطباق والحكاية، هذا ما نقوله بالنسب، نقول بالنسب شيء آخر، وهو أن الحكاية تكون بتبع حكاية الأطراف عن الموجودات الخارجية، وبذلك يحكي. إذا كان كذلك خلينا نجي إلى كلام المصنف. إذا سئلنا حتى نجاوب صاحب الكفاية، إذا سئلنا عن النسبة، هل أن النسبة معنى خاص أم أن النسبة معنى عام كلي، كما حتى نجاوب على صاحب الكفاية اللي قال النسب كثيرا ما تستعمل في معاني كلية، إذا سألنا شلون نجاوب؟ إذا سئلنا عن النسبة معنى عام أو معنى خاص لا يمكن أن نجيب بضرس قاطع وبجواب مطلق ونقول أن النسبة معنى خاص أو معنى كلي، نقول لا، النسبة في نفسها بقطع النظر عن الأطراف لا تستحق وصفه. ما نقدر نصف النسبة، هل أن النسبة كلية أو أن النسبة جزئية، هل أن النسبة أمر خاص أم أن النسبة أمر عام، بعبارة أدق من العبارات السابقة نقول هل أن النسبة تنطبق على كثيرين، تصلح للصدق على كثيرين أو لا؟ الجواب لا. يعني شنو لا؟ يعني ليس للنسبة حكم في نفسها بقطع النظر عن الأطراف. نشوف الأطراف، إذا قبلت الانطباق على كثيرين كما في مثال صاحب الكفاية سر من البصرة إلى الكوفة، نقول النسبة تقبل الانطباق على كثيرين. أما إذا لم تقبل الأطراف الصدق على كثيرين، نقول النسبة أيضا لا تقبل الصدق إلا على شيء واحد، لا تقبل الانطباق على كثيرين. هذا حكم ليس في نفس النسبة، أصل الصدق وأصل الحكاية تبعي، فتعدد الصدق أيضا لا بد أن يكون تبعيا. أصل صدق النسبة على المعاني الخارجية على النسب الخارجية هذا بتبع صدق المعاني الإسمية على الخارج، فالتعدد أيضا لا بد أن يكون بتبع المعاني الإسمية. أصل صدق النسبة بتبع الطرفين، فلا بد أن يكون التعدد أيضا بتبع الطرفين. فلا يصح أن يقال أن على الإطلاق أن النسبة لا تقبل الصدق على كثيرين فتكون خاصة، هذا الكلام أيضا مو صحيح. هذا الكلام مو صحيح أن يقال أن النسبة لا يصح أن تنطبق على كثيرين على إطلاقه، لا يصح أن يقال أن النسبة خاصة النسبة جزئية على الإطلاق. وإذا أطلقنا حتى نصحح كلام المشهور، وإذا أطلقنا أن النسب خاصة النسب جزئية، فليس المراد من الخصوص هو الانطباق على كثيرين، لا مو هذا المراد، ليس المراد من الخصوص والجزئية اللي نقول أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع هو خاص، مو مرادنا من الخصوصية عدم الانطباق على كثيرين كما فهم صاحب الكفاية ولذلك أشكل. قل لا، مرادنا شيء آخر، مرادنا هو هذا، خاص يعني شنو؟ خاص يعني متقوم بالطرفين، خصوصيات الطرفين لاحقة للمعنى الإسمي، هذا معنى الخاص، هذا معنى الجزئي. معنى الخاص ومعنى الجزئي هو أن خصوصيات الأطراف مقومة للنسبة. كيف بالجزء المنطقي؟ نقول الجزء المنطقي متقوم بخصوصيات الفرد، مو هيك نقول جزء منطقي يعني شنو؟ يعني الخصوصيات دخيلة، خصوصيات ملحوظة. أيضا في محل كلامنا نقول مرادنا من الخاص، مرادنا من الخاص مو الجزء المنطقي، مفهوم الجزء المنطقي ما لا يقبل الصدق على كثيرين. حتى أنت يا صاحب الكفاية تجي تنقض علينا بمثال ينطبق على كثيرين. مرادنا من الخاص ما أخذت فيه خصوصيات الأطراف، كما أن الجزء المنطقي أخذ فيه خصوصيات الفرد. هذا اللي سوغ لنا أن يقال أن المعنى خاص، بعد بقطع النظر عن إمكان انطباقها على كثيرين وعدم انطباقها على كثيرين. حتى لو انطبقت على كثيرين نقول النسبة معنى خاص. يعني شنو معنى خاص؟ يعني متقوم بالطرفين، خصوصيات الطرفين لاحقة للمعنى الحرفي. هذا معنى الخاص، وبذلك يندفع إشكال صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال ليس بخاص، بين قوسين ليس جزئيا بالمعنى المنطقي، لا ينطبق عليه مفهوم الجزئي، ولذلك جاب لنا نقض. احنا نقول هذا النقض لا يصلح ان يكون نقضا، هذا حتى مورد النقض هو من قبيل الخاص. ليش من قبيل الخاص؟ لان مرادنا من الخاص هو ما يكون خصوصية الطرفين لاحقة للمعنى الحرفي. وحتى في مثالك اللي انت نقضت فيه هو خصوصية الأطراف لاحقة فيه للمعنى النسبي. قال وليس المراد بالخاص، هذا مباشرة المصنف جاوب عن إشكال صاحب الكفاية. إذن هاي الفقرة معقودة لبيان إشكال صاحب الكفاية اللي ذكرها في الشق الثاني. بالشق الأول هو نفسه صاحب الكفاية اتصدى للجواب، هذا الثاني المصنف يجاوب عنه. قال وليس المراد بالخاط هنا في باب أن الموضوع في الحرف المعنى الموضوع له هو في الحروف خاصة، ليس المراد بالخاط الجزئي. شنو الجزئي؟ بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، يعني مفهوم الجزء المنطقي، الجزء المنطقي اللي ما لا يقبل الصدق على كثيرين، ما لا يقبل الصدق على كثيرين ليس المراد. ليش؟ لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين كما أفاد صاحب الكفاية. صحيح، بس هذا مو إشكال، هذا مو إشكال. قال لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. سر هذا معنى كلي، والبصرة أيضا معنى كلي تنطبق على نواحي البصرة المختلفة. لأن النسبة كثيرا ما تنطبق ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية أطرافها. بل المراد، ليس المراد الجزئي بالمعنى المنطقي، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة. ليش لكل نسبة؟ لأن الواضع رأس الراح للأفراد المتعددة، ما وسط شيئا، لا هو وضع مباشرة للنسب، وضع لكل نسبة كما في المعنى كما في المشترك اللفظي. شلون المشترك اللفظي؟ نقول وضع لفظ عين لكل معنى من تلك المعاني، لكن بأوضاع متعددة. احنا لا ما نقول بأوضاع متعددة، وضع لكل معنى من تلك المعاني، وضع لكل نسبة من تلك النسب، وبحسب خصوصيات الأطراف. لأن النسبة كثيرا، عفوا، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما للنسبة من خصوصية الطرفين. هذا معنى الخاص. خاص يعني شنو؟ يعني خصوصيات الأطراف ملحوظة في النسبة. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين. بلحاظ الطرفين يعني مو لابد أن يكون الطرفان جزئيين، لا، مقصودة خصوصية الأطراف ملحوظة فتبعا للأطراف. إذا كان جزئي جزئي، إذا كان كلي فكلي. هذا المراد من الخصوصية. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، حتى يرد إشكال صاحب الكفاية ويرد نقضه. قال لا بلحاظ الانطباق على الخارج. وصلى الله على محمد وآل محمد.